بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في درس معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ما يتعلق بألفاظ ذكرها أبو هلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية، وأنه ذكر 50 لفظا لا يجوز إطلاقها على الله تعالى لأنها لم ترد بها الأدلة، ولوجود فرق بينها وبين الألفاظ الشرعية. وأخذنا من ذلك أن الله عز وجل لا يوصف بأنه سبحانه وتعالى لا يوصف بالسياسة بأنه يسوس أمور عباده، وإنما يوصف بالتدبير لأنه اللفظ الشرعي. هذا أولا. وثانيا، لأن السياسة مشتقة من النظر في دقيق الأمور، والله عز وجل لا تدق عليه، لا تدق عنه الأمور، لا يخفى عليه شيء، ولا يوصف بالبداء بدا، لأن البداء هو الظهور بعد الخفاء، وإنما يوصف الحكم الشرعي بأن الله عز وجل نسخ كذا وكذا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا يقال بدا لله أن يغير حكم كذا إلى حكم كذا، لأن البداء ظهور بعد خفاء، والله لا يخفى عليه شيء. ومما أخذناه في الدرس السابق أن الله عز وجل لا يوصف بالمعرفة، أن الله عارف ويعرف، وإنما يوصف بما وصف به نفسه من العلم، أن الله عالم ويعلم، لأن المعرفة هي علم سبقه جهل، علم سبقه جهل. والله عز وجل علمه كامل، لا لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وهذا هو الأكثر في إطلاق لفظة المعرفة، وقد ورد ما يدل على ذلك من كلام العرب وأشعارها. ثم قال رحمه الله، قال أبو هلال العسكري: الشعور. قال: إنما يوصف الله عز وجل بالعلم سبحانه، أما الشعور فلا، لعدم النص أولا، ولأن الشعور مشتق من الشعر لدقته، والله سبحانه وتعالى لا يدق عنه شيء، فلا يوصف به. قول الناس نعم ليت شعري، معناه ليتني أشعر، ليتني أعلم. فلان يشعر بكذا أي يدركه ويحس به، وفلان يفعل هذا ولا يشعر أي لا يدرك ما خفي عنه. والله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه من العلم، وأما الشعور فلا. اللفظ الذي بعده التلقين، قال رحمه الله صفحة 65 من الفروق اللغوية: نقول كما قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم، ولا يقال لقنك. قال بخلاف التلقين، فإنه لا يكون إلا في القول ويقتضي التكرار مرة بعد أخرى، ولم يرد به نص، ولهذا لا يقال إن الله يلقن العبد كما يقال إن الله يعلمه. قولهم علامة، اللفظ الذي بعده علامة، هل يقال عن الله سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قال: إذ صيغة علام صيغة مبالغة، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام لما كان وما لم يكن، وأن لو كان كيف يكون، لكن لا يوصف بصيغة المبالغة علامة. قال: لأن دخول الهاء تفيد الوصف به بمن يقوم مقام جماعة من العلماء، فهذا للمخلوقين. يعني إذا قلت في فلان هذا فلان عالم، ثم قلت في فلان هذا فلان علامة، أي كأنه جمع علم أكثر من عالم، اجتمعت فيه علوم العلماء لمن يقوم مقام جماعة من العلماء. قال: فهذا للمخلوقين. أما الله عز وجل فيوقف في وصفه عند النص، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه في القرآن أو في ثابت السنة. قال رحمه الله: ونحوه في فتح الباري، نحو من هذا الكلام في المجلد 13 صفحة 382. قال: قوله الشديد، قال الله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى القوي، ومن لوازم القوة القدرة، بخلاف الشديد. يعني القوي يكون من لوازم هذا الاسم أنه يكون ماذا؟ مستلزما لصفة القدرة، بخلاف الشديد. ولهذا لم يأتي في القرآن إلا مربوطا بالعقاب أو العذاب أو الحساب الشديد، وهو كثير، وليس من أسماء الله الشديد. قال الله سبحانه وتعالى: وهو شديد المحال. فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، انتهى. يعني أن الله عز وجل يوصف بأنه القوي، نعم، ولا يوصف بأنه الشديد. لماذا؟ لأن القوي اسم يتضمن صفة القوة ويستلزم صفة القدرة، نعم، بخلاف الشديد، بخلاف الشديد. ولهذا لم يأتي في القرآن وصف الله عز وجل بأنه شديد إلا مضافا إلى ماذا؟ إلى شيء كشديد العقاب، شديد العذاب، نعم، وهو شديد المحال، لغير ذلك. قال رحمه الله: قولهم، إذن انتهت هذه الألفاظ التي ذكرها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فيما ذكر فيما يتعلق بالله عز وجل: السياسة، البداء، المعرفة، الشعور، التلقين، علامة، الشديد، 7. قال رحمه الله: قولهم سيد المسلمين. قال الشيخ بكر: لا تطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إطلاقها مقيدة نظر، والصحيح الجواز، مثل سيد المسلمين في زمانه، أي هل بعض الناس يأتي ويقول يا سيد الناس يا سيد الناس، هذا من الغلو. نعم، سيد الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيدها فقال يا سيد أهل زمانه، يا سيد الناس في هذا المكان، يا سيد الناس في هذا المجلس، من حيث الجواز يجوز إذا كان الوصف مطابقا للواقع، وإلا كان غلوا وإطراء. قولهم سيد الوزراء. قال في ترجمة الوزير بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة 650 من ذيل الطبقات، قال ابن رجب: وكان الوزير قبل وزارته يلقب جلال الدين، وقال يوما: لا تقول في ألقابي لا تقول في ألقابي سيد الوزراء، فإن الله تعالى سمى هارون وزيرا. أي فكيف يكون لهذا الوزير أن يكون سيدا على هارون عليه السلام؟ قال: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر. أي فكيف يكون ابن هبيرة سيدا على هؤلاء الأربعة من الملكين ومن الخليفتين الراشدين ومن النبي هارون؟ وجاء عنه أنه قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا، ولا يصلح أن يقال عني أني سيد هؤلاء السادة. انتهى. يعني كره أن يقال فيه سيد الوزراء، لأن لفظ الوزير أطلق على من هو أفضل منه من الأنبياء ومن الملائكة ومن كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم. قال: قولهم السيدة عائشة رضي الله عنها. قال: ها هنا أمور. الأمر الأول: السيادة للنساء، يعني هل يقال في النساء سيدة؟ مثل قول السيدة عائشة، مثل قول السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة فاطمة. قال: هذا لم يكن معروفا في لسان السلف، والخير في اتباعهم. وهذا تنبيه جميل، يعني إذا قرأت في كتب المحدثين وفي السلاسل المرتبطة بخير القرون من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهم، تجد أنهم إذا ذكروا خيرة الناس كأبي بكر وعمر ومن دونهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيار هذه الأمة وصفها الأول، تجدهم يذكرونهم بأسمائهم ويترضون عنهم ويترحمون عليهم. واشتهر عند المتأخرين سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا ابن عمر، سيدنا ابن عباس، سيدنا جابر، السيد أبو سعيد الخدري، السيد أنس. يعني اشتهر ذكر لفظ سيد أمام كل صالح أو عالم من المتقدمين: سيدنا الشافعي، سيدنا ابن حنبل، سيدنا فلان. هذه لم تكن معروفة في لسان السلف، والخير في اتباعهم. وليس في ترك ذلك تنقص لهم، لأنه لو كان في ترك ذلك تنقص لهم فإنه يلزم من هذا أن المحدثين كانوا يتنقصون السلف. اقرأ صحيح البخاري من أوله إلى آخره، واقرأ مسند أحمد من أوله إلى آخره، واقرأ المسانيد والجوامع والسنن والمعجمات، نعم واقرأ هذه الكتب كلها، طالع فيها تجده إذا وصل إلى الحديث يقول عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، عن أنس، لا يلهجون بلفظة سيد، ولم يقل أحد إن هذا تنقص لمقام هؤلاء العظماء الشرفاء الكرماء من سادة الأمة وكبارها، فهم خير هذه الأمة بلا شك، لكن أحب إلينا أن نقول كما قالوا وأن نتبعهم في هذه الطريقة التي مضوا عليها، خير في اتباعهم، هذا أولا. ثانيا، تسمية كل امرأة سيدة مسلمة كانت أم كافرة، صالحة أم فاسقة، هذا لا يجوز. قال: لأن تسويد الفاسق والكافر مما نهى عنه الشرع المطهر، ومنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث أورده الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وهو حديث معل، حديث معل فيه ضعف، لكن مع ذلك لا يقال للمنافق وللكافر يا سيد على سبيل التعظيم والتكريم، إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف شخصا بما هو فيه، فقال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، وهو كذلك، فإنه المعظم عند الروم، أما أن يقال في كافر أو في منافق يا سيد فإن هذا يسخط الله عز وجل، لأنه وصف في غير موضعه، وصف غير مطابق للواقع، فأنت تمدح شخصا يسخط الله عليه ويسخط الله ويغضب الله عليه، فإن هذا لا يصلح. قال: ومنه تسمية بعض المحلات التجارية أو المجلات باسم سيدتي أو سيدتي الجميلة، قال: فينهى عنه لذلك مع ما فيه من إغراء ومخادعة للمرأة وإخضاع معها يجر إلى خضوعها، يخضع معها في الألفاظ ليجرها، نعم. طيب، فعلى كل هذه، نعم، بهذا المعنى. ومع أننا نعتقد أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، طيب، وأن هذا قد ورد فيه الدليل، لكن اللهج بهذه اللفظة أمام كل امرأة، سيدة خديجة، سيدة فاطمة، سيدة عائشة، سيدة حفصة، سيدة، هذا لم يكن معروفا عند السلف، فالأولى اتباع السلف في ذلك. قال رحمه الله: السيد جمعه سادة، والسيادة تكون للرئيس على القوم، وهو مشتق من السؤدد، وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد الأعظم من الناس. قال: ويتعلق بهذا اللفظ عدة أبحاث، إيه هذا الآن مبحث طويل فيما يتعلق بالسيد، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. لفظة السيد يتعلق به عدة أبحاث: إطلاقه على الله أول، هذا المبحث الأول. الثاني، السيادة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثالث، تسويد من سواه من المسلمين. الرابع، السيادة للفاسق. الخامس، السيادة للمنافق. السادس، السيادة للكافر. السابع، السيادة لفظ سيد ولد آدم التي وردت في الحديث. الثامن، سيد السادات. الذي بعده التاسع، سيد الكل. العاشر، سيد للناس. الحادي عشر، سيدي، لفظة سيدي. هذه كلها ستأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، فأما اليوم فنكتفي بهذا الذي قرأناه. يقول الأخ: ما هو توجيه حديث ابن عباس وفيه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي علك لم تحضر أمس. قلنا أولا هذه الرواية فيها كلام، هذا أولا. ثانيا أن هذا يخرج على تخريجين. التخريج الأول أنه من باب ما يقول أهل البيان والبديع، أنه أهل البلاغة قسم البديع، أنه من باب المشاكلة. التوجيه الثاني أن المراد بالمعرفة في هذا لسياق المقام، لما أنه أطلق على الله، أن المراد به معرفة بمعنى العلم، وليست المعرفة التي هي ماذا، المعرفة المطلقة التي يمكن أن تسبق بماذا، بجهل. والله أعلم. هذا لو ثبت الحديث، نعم ثبت عرشك ثم انقش. يقول: ما حكم قول بعضهم في حق الله، يعني يقول: يا عبد الله راقب الله فإياك، نعم، أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، أو يفتقدك حيث أمرك. لا، هذا اللفظ خطأ، لأن الذي يفتقد شخصا لا يدري أين ذهب، غاب عنه، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء. إنما يقول وأن لا يرى، وأن يقول مثلا يعني وأن لا يعني ماذا، تكون ممن عمل كذا، غير اللفظ. يقول: ما حال حديث إن الله هو السيد؟ حديث صحيح، سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.